الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في دراسة كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وأعلى درجته وجزاه الله عن الموحدين خير الجزاء وكبت أعداءه وأعداء التوحيد وخذلهم ودحرهم، فإنهم يسمون من تمسك بالسنة ودعا إلى التوحيد يلقبونه بالوهابي، وكلمة الوهابي في الحقيقة ليست وصمة وإنما هي تشريف، لأن هي نسبة إلى اسم الوهاب وهو الرب جل وعلا إله الوهاب الواحد الأحد، فالوهابي نسبة إلى اسم الله جل وعلا الوهاب فهي تشريف، لكنهم يريدون بهذه النسبة في الحقيقة ليس التشريف، وإنما يريدون أن ينبذوا الشيخ الإمام رحمه الله تعالى وينبذوا دعوته، ويريد أن ينفروا الناس، ويريدون أن ينفروا الناس عن هذه الدعوة المباركة التي استفادت منها البلدان شرقا وغربا، من أول بلاد السند والهند إلى أقصى بلاد المغرب، إلى من شمال الشام إلى أقاصي اليمن. وهذه الدعوة المباركة كما رأيتم، ونحن ندرس في هذا الكتاب كتاب التوحيد، إنما تعتمد على الدليل من الكتاب والسنة. والشيخ كما ترون في الكتاب الذي معنا لم يذكر في كتابه إلا ترجمة وبعدها آية أو آيات أو حديث أو أحاديث، يعني حتى لم يشرح هذا الكتاب ويتكلم فيه بكلامه، وإنما غاية ما ذكره بعض الفوائد التي هي مسائل. فلماذا هذا النبذ ولماذا هذا الوصم وهذا التشكيك في القنوات الفضائية وفي غيرها ممن لا يريدون نصرة لهذا الدين ولا لهذا التوحيد؟ ولكن الله جل وعلا قضى بأنه جل وعلا ناصر دينه وكتابه ورسله وأولياءه وناصر الموحدين في كل زمان ومكان، فنحن لا نعبأ بكلامهم ولا بإفكهم ولا بتزييفهم ولا بافتراءاتهم، وأنتم عليكم العبء الكبير في أنكم تفهمون هذه الدعوة فهما صحيحا ثم تقومون بنشر هذه الدعوة على منهج أهل السنة والجماعة بعد فهمها الفهم الصحيح، وهذا يكفي في ضحضهم وضحض شبههم وضحض أباطيلهم، فإنهم يقولون زورا وينطقون بالبهتان، والله جل وعلا لا يهدي كيد الخائنين ولا كيد المخادعين ولا الكذابين أو الكاذبين. ومن فهم هذه الدعوة فهما جيدا صحيحا فإنه لا يكون عنده أدنى شك في صحة ما يدعو إليه الشيخ رحمه الله تعالى، فإنه جاء بوقت كانت الجزيرة العربية مليئة بالخرافات والأباطيل والأوثان والأشجار والأحجار التي تعبد من دون الله. وإن شئت أن تتعرف على هذا على وجه الحقيقة واليقين فاقرأ كتاب تاريخ نجد لابن غنام أو ابن بشر وغيرهم، ترى ما كانت عليه الجزيرة في ذلك الوقت، حتى أن المرأة كانت تذهب إلى جذع النخل تقول له يا فحل الفحول أريد بعلا قبل الحول، يعني قبل الحول. وكانت الأصنام والأوثان والأضرحة منتشرة في الجزيرة العربية أدناها لأقصاها من شرقها لغربها، وكانوا يقولون لا نعرف دينا إلا ما عليه الآباء والأجداد، وكان منهم من ينكر البعث والحساب ومن يذبحون للجن ومن يقرأ تاريخ الدعوة المباركة تلك الأماكن ويرى ما من الله جل وعلا به على الجزيرة بعد ذلك، يعرف كيف جاهد هذا الإمام في سبيل نشر التوحيد وفي سبيل رفع راية التوحيد، وكيف ضحى بالغالي والثمين وجاب البلاد شرقا وغربا في سبيل نشر هذه الدعوة المباركة التي وصلت إلينا الآن ونحن في أتم راحة وعافية ورفاهية. فلا يعتد الموحد بما يخذل به هؤلاء، ونحن بدورنا ردنا يكون بأن نفهم هذه الدعوة فهما صحيحا ونحفظ هذا الكتاب الذي ما هو إلا هو عبارة عن أدلة من الكتاب والسنة وآثار للسلف الصالح من الصحابة والتابعين، وليس كما يدعي البعض أن هذا أسلوب قديم، إنما هو حكم ودليل، فإن هذا الدليل هو الوحي وهو النور وهو الشفاء وفيه البركة وفيه الخير العميم للمسلم أن يدور مع الدليل حيث دار، أن يدور مع الدليل حيث دار، فإن الله جل وعلا سمى هذا الوحي نورا وسماه شفاء وسماه هدى وسماه موعظة، وقال أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فالدعوات كثيرة والمسلم عليه ألا يبالي بتلك الدعوات، عليه أن يقصد النهر ويدع القنوات الجانبية ويقصد النهر أصلا ويتقي من النهر رأسا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا الدرس في هذا الكتاب أنا أنصح الأخوة جميعا أن يحرصوا عليه أكثر من أي درس آخر، فإن توحيد العبادة أعظم ما يحتاج إليه الشاب الناشئ أو الناسك كما يقول السلف، الشاب الناسك أو المتنسك أو المبتدئ عليه أن يحرص على هذا الباب، دراسة توحيد العبادة أو توحيد الألوهية، حتى يصحح توحيده ويصحح عبادته ويعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى برهان وعلى نور. وطريقك في هذا أن تحفظ الباب، كل باب تأخذه تحفظه قدر الإمكان، حتى لو تأخذ معك الكتاب في السيارة وأنت تنتقل إلى مكان عملك، أو تأخذه معك وأنت ذاهب إلى تقضي بعد الحوائج، لا حرج، امسك الكتاب وأنت في السيارة احفظ، لا تبالي بمن ينظر إليك، فإنهم سيحتاجون إليك يوم من الأيام. لا تستحي تقول الناس تقول علي جالس أقرأ وأحفظ، نعم هذا شرف لك، شرف لك، وهذا الذي يضحك منك سيأتي يوم من الأيام يسألك ويستذكر منك لأنه ضيع الأزمنة وأنت لم تضيعها. حافظ على الوقت وذاك لم يحافظ. فأوصي الإخوان بهذا السبيل المهم أن يحفظوا كل باب ينتهي منه ويذاكروا مسائله. اليوم معنا إن شاء الله جل وعلا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وهذا الباب كما ذكرنا في آخر الدرس السابق هو يكاد يكون تكملة للباب السابق، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لأن من فضل التوحيد أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لكن هناك فرق بين هذا الباب والباب السابق. فالباب السابق فضل التوحيد يشترك فيه كل مسلم، لأن كل مسلم له نصيب من التوحيد، كل مسلم له نصيب من التوحيد. أما هذا الباب من حقق التوحيد فهذا للخواص، الخواص من أهل التوحيد الذين حققوا التوحيد وأتوا بالتوحيد الكامل على ما سنذكره. وأهل العلم أو المؤلف معنا يشير إلى أن تحقيق التوحيد على مرتبتين، تحقيق التوحيد على مرتبتين، مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة، مرتبة واجبة ومرتبة مستحبة. فالمرتبة الواجبة في تحقيق التوحيد أن واحد أن نخلصه من الشرك الأكبر، أن نخلصه من الشرك الأكبر. ثانيا أن نخلصه من الشرك الأصغر. ثالثا أن نخلصه من البدع، أن نخلصه من البدع. رابعا أن نخلصه من المعاصي كبيرها وصغيرها، أن نخلصه من المعاصي كبيرها وصغيرها. هذه المرتبة واجبة علينا جميعا، يعني يجب علينا جميعا أن نأتي بهذه المراتب، وليس فيها شيء مستحب. هذه كلها الأربع مراتب واجبة، يجب على كل منا أن يسعى لتحقيق التوحيد بتخليصه من هذه الأربع، تخليصه من الشرك الأكبر، تخليصه من الشرك الأصغر، تخليصه من البدع، تخليصه من المعاصي كبيرها وصغيرها. المرتبة الثانية وهي المستحبة، وهي المستحبة، ويعبر عنها بعض أهل العلم بقولهم أن تدع ما لا بأس به خوفا مما به البأس، أن تدع وتترك ما لا بأس به يعني من الحلال خوفا مما به البأس، يعني خوفا من الوقوع في الشبهات أو في الحرام. هذه المرتبة مستحبة ولا يسعى إليه إلا إليها إلا القلة، كل على حد التوفيق من الله جل وعلا. قال باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى وقبل أن ندخل في الآية، وهذا الذي ذكرناه في معنى تحقيق التوحيد هو مقتضى الشهادتين، مقتضى الشهادتين، يعني إذا أحببت أن أو إذا تكلمنا عن تحقيق معنى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فهو هذا معناها، تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله بتخليص التوحيد من الأشياء التي ذكرناها من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي، وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصديقه فيما أخبر، بتصديقه فيما أخبر، وبطاعته فيما أمر، بطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، الانتهاء عما عنه نهى وزجر. الرابع: ألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، ألا يعبد الرب جل وعلا إلا بما شرعه أو شرع لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا تحقيق الشهادتين، هذا تحقيق الشهادتين، وهو أيضا تحقيق التوحيد بحسب ما فصلنا. ثم استدل المؤلف على هذه الترجمة العظيمة التي يجب على المسلم أن يسعى للعمل على تحقيق ما ذكرناه فيها، استدل بآيتين وحديث. الآية الأولى من سورة النحل، قال الله جل وعلا عن نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. لماذا ذكر نبي الله إبراهيم؟ وهل في ذكر إبراهيم عليه السلام فائدة بالنسبة لنا أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ الجواب نعم، لأن الله جل وعلا قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدى. أولئك هؤلاء الأنبياء الذين هداهم الله جل وعلا، فأمرنا أن نهتدي بهديهم، أن نهتدي بهديهم، خاصة فيما ليس فيه نفس، وأمور التوحيد ليس فيها نفس، أمور التوحيد من باب الأخبار، والأخبار كما ذكرنا لكم في دروس الأصول الأخبار لا تنسخ، فأمور التوحيد ليس فيها نفس. جاء كل الأنبياء بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والتنديد والأمر باجتناب الطواغيت، كل الأنبياء جاءوا بهذا، فلذلك ذكر هذا الخبر عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وألف التسليم. إن إبراهيم كان أمة، هذا الوصف الأول. وصف إبراهيم عليه السلام بعدة أوصاف عظيمة ينبغي عليك أن تنتبه لها وتصغي إليها إصغاء جيدا لتقتدي بخليل الرحمن فيها، وتعرف كيف حاز الخلة وأحبه الرحمن جل وعلا. الوصف الأول أنه كان أمة، والأمة لها تفاسير في كتاب الله. وردت كلمة أمة في كتاب الله في عدة مواضع، في كل موضع لها معنى مستقل. وردت الأمة بمعنى الطائفة والجماعة، من ذلك قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وردت الأمة بمعنى الزمن والدهر، كما في قوله تعالى: وقال الذي نجا وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، يعني ذكر بعد زمن. ووردت الأمة بمعنى الدين والملة في قول الله جل وعلا: إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. وردت الأمة بهذا المعنى الذي معنا الآن والذي أخرناه أجل أن نشرحه، وهو الأمة بمعنى الإمامة. إن إبراهيم كان أمة، كان إماما، كان إماما للناس. وفسرها من فسرها من السلف بقولهم: كان معلما للناس الخير. كان أمة، كان يعلم الناس الخير، كما ورد عن ابن عمر بن مسعود: كان يعلم الناس الخير. فجعل أمة من أجل ذلك، أو من أجل اجتماع تلك الأوصاف. إذن إبراهيم عليه السلام كان في فترة من الفترات وحده، ومع ذلك وصف بأنه أمة. لماذا؟ لأنه على الحق. حتى ولو كان وحده، نعم، حتى ولو كان وحده، فأنت أمة إذا كنت على الحق ولو خالفتك الدنيا كلها. قد يكون العبد وحده على الحق فيكون وحده أمة، وإن خالفته الدنيا كلها فلا عبرة بكثرة المخالفة، فلا عبرة بكثرة المخالفة. فإبراهيم عليه السلام كان أمة يجمع كل هذه المعاني، كان على الحق وحده، وكان يعلم الناس الخير ويدعو الناس إلى الخير وإلى التوحيد، فاستحق هذا الثناء من الله جل وعلا عليه. لذلك المؤلف رحمه الله تعالى في نكته على هذه الآية يذكر كلمة جميلة تثبت طالب العلم وتقويه، طالب الهدى في زمن الغربة. يقول في قوله: إن إبراهيم كان أمة، قال: لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. لئلا يستوحش، تشعر بالوحشة، سالك الطريق اللي ماشي في طريق الخير والحق قلة قليلة. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وطوبى للغرباء. فدائما أهل الحق قلة، فدائما كان الحق قلة، فعليهم أن لا يستوحشوا ويقتدوا بنبي الله وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. يقول لأن لا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. وهذه كلمة أخذها المؤلف رحمه الله تعالى الإمام المجدد من كلمة للفضيل ابن عياض مشهورة في كتب أهل العلم، كلمة عظيمة للفضيل ابن عياض. قال الفضيل: إلزم طريق، إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. مرة ثانية كلمة الفضيل بن عياض، والتي استقى منها المؤلف هذا الكلام العظيم. قال الفضيل: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. مهما كان الناس الذين يمشون معك على الحق قلة فلا تستوحش. لماذا لا تستوحش؟ لأنك ستدخل قبرك وحيدا، تحاسب وحدك، تدخل قبرك وحدك، وتبعث وحدك، وتخذ أمام رب العالمين وحدك. فلماذا تقتر بالكثرة؟ فلماذا تقتر بالكثرة؟ تفتن بالكثرة وتصيبك الكثرة في الشكوك والريب؟ لا، إذا كان مآلك إلى ربك أنك تأتيه فردا وتتبعث فردا وتدفن فردا وتحشر إليه فردا جل وعلا، فلا تقتر طالما أنت على الحق. إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر لكثرة الهالكين. هذا ذكره الشاطبي في كتاب الاعتصام، وذكره كذلك النووي في أكثر من كتاب، في كتابه الأذكار وفي التبيان، التبيان في آداب حملة القرآن. هذا الأثر عن الفضيل. نرجع إلى الآية الكريمة وقول الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا. قبل أن نتكلم على كلمة قانتا، استفدنا من كلمة الأمة غير ما ذكرنا فضل من يعلم الناس الخير، وفضل تعليم الناس الخير، وفضل إرشاد الناس إلى الحق إلى الخير، وأن هذه هي مهمة الأنبياء، مهمة الأنبياء والرسل، أنهم يأخذون بأيدي الخلق إلى الحق وإلى طريق الحق جل وعلا. هذه مهمتهم، وحياتهم كلها سخرت بهذا، وقضوا حياتهم في هذا. فالإنسان أو الذي يسر الله جل وعلا له هذا الطريق عليه أن لا يمل ولا يحزن ولا يستوحش، فهو على باب نجاة أو على طريق نجاة وعلى باب خير. فهو كما قلت طريق الأنبياء والمرسلين. إن إبراهيم كان أمة قانتا، قانتا لله، قانتا لله، هاتان كلمتان. القنوت، القنوت هو دوام الطاعة، القنوت دوام الطاعة. قانتا أي مقيما على طاعة الله جل وعلا. وهذه فائدة جميلة ومهمة، أن الداعي الله جل وعلا في خضم الدعوة وفي خضم الأحداث وفي خضم هذه الفتن عليه ألا يفارق كبير الطاعة، عليه ألا يفارق المحاريب كما قال السلف، لأن ضغط الحياة كما يقولون بلغة العصر وثقل الحياة قد تشغل الإنسان عن عبادته وعن إحرابه وعن صلاته وعن قنوته بطاعته وعن أذكاره وعن ورده من القرآن وغير ذلك. فأثنى الله جل وعلا على عبده وخليله إبراهيم بأنه كان دائم الطاعة، لا يمل ولا يكل ولا يضرب الطاعة. لماذا؟ لأن هذه الطاعة والاستمرار على العبادة فضلا عما فيها من الثواب والقربة هي الوقود الذي ينمي إيمانك ويزداد به إيمانك في أمواج الفتن والمغريات. فإذا أنت تركت هذا الوقود الذي تنمي به إيمانك وينمو به الإيمان ويزداد به الإيمان حصل عليك النقص، وقد يعتريك الخطور بعد ذلك عن دعوتك نفسها. فدعوتك لابد لها من إمدادات، فمن إمداداتها المهمة دوام الطاعة ودوام العبادة والاستمرار على العبادة. فلا تنسى نصيبك من العبادة. هذا نقوله لمن؟ نقوله لمن انشغل وقته بالدعوة والعلم ونحو ذلك. أما من انشغل وقته بأمور الحياة والسعي المتواصل على أمور الدنيا وترك الطاعة وترك دوام الطاعة، فهذا على خطر، هذا على خطر. فلا بد من التوازن، لأنك لا تدري أين أنت غدا، لا تدري أين أنت غدا، والموت لا يفرق بين كبير وصغير ولا شاب ولا شيخ. والعبرة بينكم في ليلة الأمس لمن مات في هذه البلدة من الشباب الصغار في السن الذين لعله لم يكن يدور في قلب واحد منهم انه سيموت في تلك الليلة وفي ذلك السن سن الشباب وفي تلك الساعة وفي ذلك المكان البحر. فكلنا معرضون لهذا الموت، والمنايا تأتي وتذهب ولا ندري من السابق ومن المسبوق. فلابد أن يكون لك نصيب عظيم من الاستمرار على طاعة الرحمن، حتى لو كنت منشغل بالدعوة أو بالعلم، فإن هذا كما قلت الوقود الذي يزداد به إيمانك ويأمر به إيمانك. فعلى طالب العلم خاصة وعلى غيره بعامة أن يراجع نفسه وينظر في طاعته لربه، هل هو مفرط أو مستقل أو مستكثر. فهذا وقت عظيم وصف الله به جل وعلا وأثنى به جل وعلا على عبده وخليله إبراهيم، أنه كان دائم الطاعة مقيم عليها. ثم قال قانتا لله، لله، انظر الآن إلى اللام هنا، قانتا لله للدلالة على وجوب إفراد الله جل وعلا بكل أعمال العبد، كل عباداته، وأن يقصد بها وجه الله جل وعلا وحده. لذلك المؤلف في نكاته على هذه الآية يقول قانتا لله لا للملوك والتجار المترفين. ليس قانت ومطيع للملوك أو السلاطين يصدع لأمرهم وينتهي عن نهيهم ويدع دينه، لا، ولا للتجار المترفين الذين يريدون منه أن يحلل الحرام أو يحرم الحلال. يقول: كفعل العلماء المفتونين، كفعل العلماء المفتونين. العلماء المفتونون هم الذين يدورون حيث دار السلطان أو حيث دار التجار أو حيث دار الدرهم والدينار، فيفتي الفتوى مقابل الدرهم والدينار، يفتي الفتوى مقابل الكرسي، مقابل الرئاسة، مقابل الشهادة، مقابل الثناء العطر ونحو ذلك. يقول الشيخ: لا، كفعل أو كحال العلماء المفتونين، وما أكثرهم في هذا الزمان، لا كثرهم الله. فهذه نقطة مهمة، أن الإنسان يكون كنوده لله جل وعلا، دعوته لله جل وعلا، تعليمه لله جل وعلا، ليس من أجل فلان أو من أجل فلان أو من أجل المنصب. جاء علينا في زمن الأزمنة كانوا يقولون: أعطني دجاجة أعطيك فتوى، الفتوى مقابل الدجاجة. الآن أظن مع غلاء الدجاج وغلاء الأسعار ممكن يقول: أعطيني نصف دجاجة أعطيك فتوى كاملة بعد غلاء الأسعار. هذا كان موجود، وحدثنا الكبار الذين سمعوا هذا من المفتين أنفسهم، فهذه فتنة عظيمة. فالداعي الذي هو أمة ويعلم الناس الخير عمله لله جل وعلا، فتواه لله جل وعلا، قانتا لله حنيفا. والحنيف مأخوذ من الحنف، وأهل العلم في وأهل اللغة كلامهم يدور على أن الحنف أو الحنيف مأخوذ من الميل، الميل. فإما أن تقول هو مائل عن الشرك إلى التوحيد، أو إما أن تقول الحنيف هو المائل إلى التوحيد. وبعضهم يقول الحنيف هو المستقيم الثابت على الحق، الحنيف هو المستقيم الثابت على الحق. ويقولون بأن الحنف مأخوذ من حنف القدمين، إذا كان كل من الإبهامين يميل أحدهما إلى الآخر، وفلان في حنف. وأكيد أنكم تعرفون هذا في الأرجل، الميل الذي يكون في الأرجل يجعل الإبهام يتجه إلى جهة الإبهام الآخر. فعموما يعني كتب اللغة هذا ملخص كلامي في الحنف، فقال في تهذيب اللغة: أزهري بتهذيب اللغة، تحنف فلان إلى الشيء تحنفا إذا مال إليه. وقال الليث: الحنيف المسلم الذي يستقبل البيت الحرام على ملة إبراهيم فهو حنيف. وجاء في لسان العرب، لسان العرب لابن منظور الإفريقي، قال: الحنف في القدمين إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها، إقبال كل واحدة منهما، يعني الحنف في القدمين إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها. ورجل أعنب وامرأة حنفاء. وقد قيل إن الحنف الاستقامة، وإنما قيل للمائن الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة، يعني الآن هو يفسر لك إذا كان معنى الحنف أو الحنيف المستقيم يعني مباشرة بدون معنى الثاني، فلماذا قالوا للمائن برجله بإبهام أحنف؟ قالوا هذا تفاؤلا بالاستقامة، يعني لعله يشفى من هذا الداء من باب التفاؤل، كما يقولون الشخص الذي المدوغ الذي لدغته عقرب أو حية مهلك سليم. نعم نعم. وقولهم عن الصحراء مفازة، يعني أنك تجوزها بسرعة من باب التفاؤل. فعلى كل حال، وقال ابن الأثير الحنفاء ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث الأثر، هو من كتب المهمة لطالب الحديث، من كتب المهمة لطالب الحديث مع الحضر أن ابن الأثير في النهاية أحيانا يؤول في الصفات. ابن الأثير يقول الحنفاء جمع حنيف، وهو المائل إلى الإسلام، المائل إلى الإسلام الثابت عليه. والحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم، من كان على دين إبراهيم، وأصل الحنف الميل. هذا كلام ابن الأثير في كتابه النهاية. فعموما المقصود هنا أن إبراهيم عليه السلام كان حنيفا، يعني مستقيما على التوحيد، أو مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ثابتا عن التوحيد. يقول المؤلف الإمام رحمه الله تعالى في اعتكاد على هذه الكلمة: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا، لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المفتونين. إذن هذا تكملة للكلمة الأولى: قانتا لله ليس للملوك ولا للتجار المترفين، حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كحال العلماء المترفين. ثم قال تعالى: ولم يكن من المشركين، ولم يكن أو ولم يكن من المشركين. كلمة المشركين الألف واللام هذه موصولة، ومشرك اسم فاعل من أشرك، أشرك يشرك هو مشرك. فالمشركون جمع ماذا سمون جمع ماذا مذكر ثالث، إذا دخل عليه على اسم الفاعل الموصولة أفادت العموم، إذا دخل الموصولة على اسم الفاعل أفادت العموم، معناه أن إبراهيم عليه السلام لم يدخل في أي نوع من أنواع الشرك بكل صوره وأنواعه، لم يدخل في أي نوع من أنواع الشرك بكل صوره وأنواعه، فلم يكن من المشركين بل جنبهم، ولم يكن معهم في اعتقاداتهم ولا في أفعالهم ولا في عباداتهم. فنفع إبراهيم عليه السلام أن يكون مع المشركين كلية.
Allah. قال تعالى والذين هم نزلنا في الآية الأولى ولم يكن من المشركين. قلنا بأن اسم الفاعل هنا دخلت عليه الموصولة التي تفيد حرف الصلة، فإنها بهذا تفيد هذا اللفظ كله العموم، فيفيد هذا اللفظ لم يكن من المشركين أن إبراهيم عليه السلام لم يدخل في الشرك صغيره وكبيره أو في أي صورة من صوره. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في قوله قانتا لله حنيفا، يقول ابن القيم الحنيف المقبل على الله، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. يقول ابن القيم في تفسير هذه الكلمة العظيمة، يقول الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، وهذه الكلمة لها فائدة مهمة. المعرض عن كل ما سواه يدخل فيه الإعراب حتى عن الهوى، نزغات الهوى، نزغات الهوى التي تصرف الإنسان عن أمر الله جل وعلا. وأهل العلم يذكرون قاعدة نحن لا نحب أن نذكرها كثيرا في الدروس حتى لا يفهمها أحد غلط، يقولون كل معصية فيها نوع تشريك، كل معصية فيها نوع تشريك، فأي معصية إنما صدرت عن هواء النزغة من نزغات الشيطان ونحو ذلك، فهذه فيها نوع تشريك وإن كانت لا تدخل معنا في الحكم في قضية الشرك الأكبر والأصغر ونحو ذلك، لكنها تسمى بالمعصية. فيقولون هذا من أجل أنه ما فعل المعصية إلا اتباعا للهوى واتباعا للشيطان ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني ذكرنا هذه من باب الفائدة، لكن نبه على أنه لا ينبغي أن يفهم أحد منها على قضية تكفير بالمعصية التي ليست كفرا، التي ليست كفرا كما يقول الخوارج ومن تبعهم في عصرنا من جماعات التكفير ومشى على ضربهم. فنرجع مرة ثانية إلى كلام ابن القيم، يقول الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. هذا الكلام في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة لابن القيم المجلد الأول صفحة 171. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على ما أراد بالآية الثانية، وهي قوله تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه من سورة المؤمنون. قال الله جل وعلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. فأثنى جل وعلا على المؤمنين السابقين بعظم ما أتوا به من التوحيد، وعظيم ما وحدوا به الرب جل وعلا، وأنهم اجتنبوا الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. قال من خشية ربهم مشفقون، مشفقون من خشيته، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون. والفعل المضارع هنا دخل عليه لا النافية، وقد علمتم أنها تفيد هنا العموم، تفيد العموم أي لا يشركون أي شرك، لا يشركون بربهم أي نوع من أنواع الشرك قل أو كثر. فهذا وصف عظيم وثناء عظيم على عباد الله المؤمنين. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن العبد عليه أن يراجع دائما توحيده ويراجع إخلاصه. يعني ربنا جل وعلا قال والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، ونظرا لخطورة الشرك ولدخول الشرك على الأعمال من حيث لا يشعر الإنسان، قال والذين هم بربهم لا يشركون. إذن وسيأتينا إن شاء الله في الباب القادم باب الخوف من الشرك، الخوف من الشرك. فالعبد يأتي الطاعة ويعمل الصالحات ويشفق على نفسه لئلا تقبل، ثم يخاف أن يقع فيها الشرك، أن يقع فيها الشرك قل أو كثر، قل أو كثر. هذه مسألة مهمة قد يصدر عنها الكثير من طلاب العلم فضلا عن الناس. قال والذين هم بربهم لا يشركون، وتقديم لفظ الرب هنا بربهم لا يشركون تفيد الاختصار، تفيد الاختصار والأهمية لذلك أنهم لا يشركون بربهم شيئا جل وعلا. لماذا ذكر الربوبية ولم يذكر الألوهية؟ الجواب كما قلنا من قبل، لأن الربوبية تستلزم الألوهية أو العبودية، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، يستلزم توحيد العبادة، يستلزم توحيد الإلهية أو الألوهية. والذين هم بربهم لا يشركون. ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن الذي إن شاء الله نبدأ بشرحه بعد الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.